إذن كتب علينا القتل هيا، وقول كتب عليكم القتل أيضا، ولا فرق بين القتل والقتال لأنه لا يقتل حتى يقاتل. وهنا بيت شعر لطيف: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، من قال هذا؟ أولئك العرب الأقدمون. كتب القتل والقتال علينا، نموت ونميت، نقتل ونقتل، وعلى الغانيات جر الذيول. من هن الغانيات؟ المغنيات؟ لا لا لا، الغانيات النساء المؤمنات. ماذا كتب عليهن؟ جر الثياب الطويلة، ما تجعل ثوب إلى فخذيها كالمتحضرات أو إلى نصف ساقها أو كعبيها، لا، ثوبها يمشي وراء الشبر والشبرين والذراع. وسألت مؤمنة: والنجاة يبقى؟ لا شيء عليك، لأنك تجرين على الأرض الطاهرة والنجيسة، فالطاهرة تطهر النجيسة ولا تتململي. متى يعود نساؤنا على هذه الصورة؟ لما نؤمن وندخل في الإسلام بجد وصدق، وحينئذ فجأة وإذا المؤمنات مقصورات في الخيام كالحور العين، يربين البنين والبنات ويعبدن الرحمن ويسعدن الأزواج في تلك البيوت. ومعنى هذا إذا ما فيه وظيفة للبنت، هذه الوظيفة فتحت فاها أصبحت كالأزعى، أشقت الرجال وحطمت معانيهم وكراماتهم. الآن المرأة موظفة تأخذ كذا ألف، والفحل غير موظف تدريه، هذا يبلغنا منهم تسخر منه. وما شعرنا، ما أعززنا، ما فهمنا أبدا، كالمسحورين تماما. لما تخرج المؤمنة موظفة في حاجة إلى ما تطعم نفسها به؟ الفحل هو المسؤول عنها، الأب هو المسؤول، الأخ هو المسؤول. نساؤنا يعيشن في ظل فحولنا، لا أن هي التي تقوم بالعمل. ثم لو كانت تقوم بحلب الشاء أو البقرة أو جمع كذا في البستان، في بستانها الخاص بها، لا بأس. أما أن تتوظف مع الرجال وتصبح رجلا رقم واحد في كل شيء، والله لهو المسخ تماما. لأن الكفار المشركين اليهود النصارى لا دين ولا مروءة ولا رجولة ولا فحولة، حيوانات. فإذا انسلخ نساؤهم وخرجن كاسيات عاريات وتزاحمن على الوظيفة لأجل الدين والدرهم، لا غرابة ولا عجب. أما أهل الإيمان هداة البشرية، هداة ولا لا؟ من يهدي الإنسانية سواهم؟ فيقلدون الآخرين ويصبحون مثلهم وأسوأ حال منهم. كيف نؤدي هذه الأمانة؟ قد يقولون إذا لم تترقوا، إذا لم تنتقلوا من حال إلى حال وتبقون متخلفين، سوف تداسون بالنعال، سوف كذا وكذا. والله لكل وراء، لا وزن له في الواقع أبدا، بل العكس. والله لو أسلمنا في 24 ساعة كلمتنا واحدة ونساؤنا في بيوتنا وفحولنا يأخذون ويعطون لارتج العالم واهتزت أركانه ولا تنفع هيدروجين ولا ذرة ولا صاروخ. وهكذا كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، تغنى بهذا الشاعر المسلم العربي. مصاب هذا الابن، ادعو الله له بالشفاء، ليست اول مره خلوه لا اشتغل. كتب عليكم القتال وهو كروه لكم. نعم مكروه، من منا من لا يكره القتال والقتل؟ ولكن إذا أمر الله السيد المالك عبده بأن يفعل أو يترك ينبغي أن ينفعل بذلك الأمر ويصبح ذلك المكروه محبوبا وذلك المحبوب مكروها. لما حرم الله على المؤمنين في هذه المدينة الخمر ما كانت محبوبة، ما كانت تعتق وتباع بأغلى الأثمان، ما كانوا يتباهون بها ويفتخرون، لما كرهها الله فحرمها، والله لقد جرت بها أزقة المدينة في يوم واحد. ما إن نزلت فهل أنتم منتهون؟ أخذوا الدنان والبراميل والقراب من عتبة الباب ويصبونها بالشارع حتى جرت أزقة المدينة. إذن لما أحب الله القتال والقتل في سبيله أحب ما أحب الله وخرجوا إلى القتال فرحين مسرورين، بل كان أحدهم يطرب عند المعركة ويهلل ويكبر. والله عز وجل أخبر بواقع عباده إذ هو غائز غرائزهم وخالق طباعهم، طبعنا هو هذا نكره القتل والقتال، لكن ما إن كتبه الله وفرضه على أوليائه إلا وتغير الطبع وأصبح المحبوب مكروها والمكروه محبوبا. فهو يخبر بهذا تمهيدا لهم لينتقلوا من حال إلى أخرى، أعلمهم بأنه كتب عليهم القتال وهو كره لهم بالفطرة يكرهونه. الدخول في المعارك وإراقة الدماء وكسر الجماجم والسقوط في الميادين هذا مكره للإنسان بطبعه، لكن إذا كان الله قد أحبه يحبه أولياءه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى هذا الفعل يفيد الترجي، رجاء وقوع هذا المحبوب أو المكروه، ولكن إذا كان منسوبا إلى الله فلا يفيد إلا الجزم والتحقيق، لأن الله يملك كل شيء وقدرته على كل شيء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفي هذا يقول الشاعر جمع تفسير الآية في بيتين من الرجل، يقول رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه. رب أمر تتقيه كالقتال جرى أمرا ترتضيه وتحبه. وكم وكم من أمر تتقيه وتخافه جر إليك أمرا ترتضيه وتحبه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فاسأل الآية ببيت انشاءه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نكره القتال وهو خير لنا، نحب الجبن والقعود في البيت وهو شر لنا، وهو كذلك. وهنا يقول القرطبي يبكي يبكي في تفسيره، يقول: لما قعد المؤمنون في الأندلس عن القتال وجبنوا وآثروا الدنيا وزخارفها وقعدوا عن الجهاد في سبيل الله، ماذا حدث لهم؟ تسلط عليهم النصارى الصليبيون فمزقوهم، شردوهم، قتلوهم، استعبدوهم، وحولوا تلك الجنة إلى جحيم. أين جنة الأندلس؟ سببها أنهم قعدوا عن القتال، أحبوا ما كره الله وكرهوا ما أحب الله. في هذه الآية هذا واقع، وإلا تشكون فيه. الأندلس كانت تسمى جنة العالم الإسلامي. ومما يؤثر عنه ونحفظه أنهم لما ترقوا وتحضروا أدخلوا في المستشفيات الأغاني، قالوا مما يساعد المرضى على التنفه والتروي على أنفسهم اجعلوا لهم مغنيات. تبهتم؟ وهذا المطلب طلبه أحد كتابنا في جريدة المدينة أو البلاد منذ حوالي 25 سنة، وطالب الحكومة أن تدخل الأغاني للتسلية على أسرة المرضى. ها؟ الموسيقى للدواء، تحت عنوان الموسيقى للدواء كتب هذا، ورددنا عليه وأدبناه والحمد لله، وما وقع الذي طلب. قلنا له: على مهلك، نحن ما عندنا أكثر من 40 سنة تنفسنا سعداء وشممنا راحة الخير في ديارنا هذه، تستعجل بلاليما؟ خلي على الأقل 150 سنة والناس في نعمة. أراد أن يستعجلها، وذكرنا له الآن ديار الإسلام جنة العالم الإسلامي، العلم والعلماء والأضاء والأتقياء والكمال والعزة والسيادة، اهتزت أوروبا من شرقها من غربها. فلما آثروا الزخارف والأباطيل والملاهي والملاعب سلط الله عليهم، هي سنته، فاجتاحهم الغرب وفعل فيهم ما لا يذكر، رموهم بالمئات في البحر، مزقوهم، صلبوهم، شردوهم، شتتوهم، حولوا المساجد إلى كنائس. ما في هذا عبرة أبدا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم قطعا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكم وكم من شيء نحبه وهو شر لنا، وآخر نكره وهو خير لنا. وبالجملة كل ما أمر الله به فهو خير، وإن كان أن تخرج من مالك أو تقدم دمك وكبدك فهو والله خير. وكل ما نهى الله عنه وإن ظهر لك أنه خير والله لا شر. والأمر واقع ومشاهد، إذ مولانا عز وجل لا يأمرنا وهو ولينا إلا بما فيه خيرنا وكمالنا وسعادتنا، حاشاه أن يفرض علينا ما يجب لنا ذلا أو هونا موزونا، حاشاه أن يقع هذا منه أبدا. فجميع أوامر الله التي كلفنا بها هي خير، وجميع نواهيه التي نهانا عنها من اعتقاد أو قول أو زي أو لباس أو صورة أو تفكر فهو شر لنا، والواقع شاهد هذا. ولنستمع إلى تلاوة الآية في شرحها كما هو العادة في هذا الدرس. أولا معنى الآية الكريمة الأولى، قال: سأل عمرو بن الجموح وكان ذا مال، سأل من؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق وعلى من ينفق، فنزلت الآية جوابا لسؤاله، فبينت أن ما ينفق هو المال وسائر الخيرات، وأن الأحق بالإنفاق عليهم هم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. وعرفتم من هم أبناء السبيل، وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد من خير يعلمه الله تعالى ويجزي به، فرغب بذلك في فعل الخير مطلقا ليس المال فقط. وما تفعل من خير، صلاة صيام جهاد رباط، كل خير. هذه الآية يؤخذ من الهدايات التالية: أولا سؤال من لا يعلم حتى يعلم، وهذا طريق العلم كما علمنا، سؤال من لا يعلم من يعلم، واجب ولا لا؟ وهذا هو الطريق للوصول إلى العلم، سؤالك عما لا تعلم أهل العلم وجوابهم لك هو العلم. انظر هداية هذه الآية، أولا سؤال من لا يعلم حتى يعلم، يواصل السؤال ما ينقطع إلى أن يعلم، وهذا طريق العلم. ولهذا قالوا السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، والله أعلم نصف العلم أيضا. سمعتم؟ السؤال نصف العلم، إذا سأل علم وإلا لا؟ فالسؤال نصفه، وقولك الله أعلم نصف العلم، إذا سئلت عما لا تعلم وقلت الله أعلم هذا نصف العلم، أجبته وإلا لا؟ فانحصر العلم في السؤال وفي التفويض إلى الله، أي الله أعلم. ثاني هداية هذه الآية، ثانيا أفضلية الإنفاق على المذكورين في الآية، إن كان المنفق إذا كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون. من هداية هذه الآية بيان أفضلية الإنفاق على المذكورين في الآية، الآبوان والأقرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل، إذا كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون إليه. ثالثا الترغيب في فعل الخير والوعد من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه، تضمنت هذه الآية هداية وهي الترغيب في فعل الخير، أو ما في ترغيب، وما تفعلون من خير فإن الله بعلم، أي ترغيب أعظم من هذا؟ فمن استطاع أن يفعل خيرا فليفعل ولو إزالة شوكة من الطريق، فإن الله بعليم ولازم أنه يثيب عليه ويجزي به. أما الآية الثانية فلنستمع إلى شرحها بعدما علمناها. قال: يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال المشركين والكافرين، وهو يعلم أنه مكروه لهم بطبعهم لما فيه من الآلام والأتعاب وإضاعة المال والنفس، وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يطيع، قد أن ما يكرهونه وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يكون خيرا لهم، وأن ما يحبونه قد يكون شرا لهم. ومن ذلك الجهاد، فإنه مكروه لهم وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصرة دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الدار الآخرة. كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم لأنه يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة بيضتهم وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الآخرة. وهذا الذي أخبرهم تعالى به من حبهم لأشياء وهي شر لهم وكراهيتهم لأشياء وهي خير لهم هو كما أخبر لعلم الله تعالى لعلم الله به قبل خلقه والله يعلم وهم لا يعلمون. فيجب التسليم لله تعالى في أمره وشرعه مع حب ما أمر به وما شرعه واعتقاد أنه خير لا شر فيه. الآية أيضا فيها ثلاث هدايات: الأولى وجوب الجهاد على أمة الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض وشرك فيها. الجهاد فريضة الله على العالم الإسلامي ما بقي كافر ومشرك، ولا يسقط هذا الفرض أبدا حتى لا يبقى في الأرض من يعبد غير الله. ودليل ذلك قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والآن كيف حال المسلمين؟ والله لآثمون غارقون في هذه المعصية حتى يوحدوا إمامهم وصفوفهم ويقاتلوا أعداء الله ليهدوهم ويصلحوهم ويجعلوهم من أهل الكمال والخير. ويوم القيامة نسأل عن الذين يدخلون النار: هؤلاء الكفار أين كنتم أنتم؟ لما ما دعوتموهم؟ لما ما بينت لهم؟ لما لما؟ ونحار الجواب ونعجز ونلقى في جهنم إلا أن يغفر الله لنا. ثانيا جهل الإنسان بالعواقب يجعله يحب المكروه ويكره المحبوب، هذا هو السر. لو يعرف العاقبة وما يكون بعد يحب ما يحب ويكره ما يكره، لكن للجهل يحب المكروه ويكره المحبوب. لو علم ما يأتي به ذا هذا العمل ما كان يحب إلا ما أحب الله ولا يكره إلا ما يكره الله. ثالثا أوامر الله كلها خير ونواهيه كلها شر، فلذا يجب فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. بالله الذي لا إله غيره إن أوامر الله لكلها خير وإن نواهي لكلها شر، ومن فعل المحبوب فعل فاز بالخير، ومن ترك المكروه لله فاز بالنجاة والعفو. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف بفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 24 ليلة 25 من شهر جمادى الأولى لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حقق لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. والآيات التي ندرسها بإذن الله تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هاتان آيتان من كتاب الله عز وجل من سورة البقرة. هيا نعيد التلاوة وتأملوا، حاولوا أن تفهموا مراد الله قبل أن يشرح لكم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية الثانية: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كيف أنتم؟ أعيد وتأملوا لتعرفوا أنكم أصبحتم تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أكبر عند الله. إذن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. هذه الآية الأولى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن شاء الله ألممتم لائحة أنوار القرآن فيكم. هيا نشرح. هذه الآية لها سبب نزلت به، ومعرفة أسباب النزول تساعد تعين على فهم المقصود. يسألونك من المسؤول؟ قولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الله يخاطبه: يسألونك يا رسولنا من السائلون؟ الله أعلم، ما يذكرهم فتن عليهم. وهؤلاء السائلون منهم المنافقون، منهم اليهود، منهم ضعفة الإيمان، منهم لأن حادثة وقعت بلبلت أفكارهم. ما هذه الحادثة؟ لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة وقبل وقعة بدر، لأول مرة لما أصبح قادرا على الجهاد، ونزلت آية كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه الآية كتب فرض. إذن فبدأ الرسول ينفذ مراد الله، فانتخب سريع من سرايا الإسلام على رأسها عبد الله بن جعش رضي الله عنه. هذا أخو أم المؤمنين زينب بنت جعش. هذا الشاب إذن ومعه بعض أفراد، وقال: بسم الله، ابحثوا عن قوافل قريش وتتبعوا تحركاتها وتعرف إلى أحوالها. فذهبوا إلى بطن نخلة أو بطن وادي نخلة بين الطائف ومكة، فعثروا على عير. العير القافلة من إبل وغيرها تحمل بضايا، وعلى رأسها عبد الله بن عمرو المخزومي، فاشتبكوا معها فقتلوا عيسها عبد الله بن عمرو بن عمر ابن يرفع صوتك الحضرمي، فقتلوه وآسروا اثنين وأخذوا القافلة وجاءوا بها إلى المدينة. متى كانت الوقعة؟ كانت آخر يوم من جمادى الثانية، جمادى المقبلة هذه في آخرها كانت الحادثة، آخر يوم من جمادى ليس من الشهر الحرام، أول ليلة هي ليلة رجب وهو من الشهر الحرم، بل هو أعظم شهر في الحرم. ما إن سمعت قريش بالحادثة حتى اختنقت وأخذت تصيح، وانظروا إلى محمد يستبيح القتال في الشهر الحرام، أين الدين الذي يدعو إليه وأين الإسلام كما يقول، كيف يستبيح القتال في الشهر الحرام؟ وجاء الخبر إلى المدينة وأوقف رسول الأسرى ما تصرف فيهم والغنيمة كذلك، وأخذ المنافقون واليهود ومرضى هيهجان، لأن الإسلام كما دخل هذا السنة الأولى بأول سرية في الإسلام، وكثرت التساؤلات وأبواق المجرمين والمنافقين لا تسال، فنزلت هذه الآية فيصلا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، فقتال بدل، يسألونك عن الشهر الحرام أي عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير، إثم كبير، لكن عبد الله رئيس السرية ما قاتل في رجب، قاتل في آخر يوم جمادى، وأنتم تشنعون وتقولون آخر يوم جمادى ما هو في رجب، ثم نحن نقول نسلم، قل قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، تتبجحون في قضية تافهة وما تم القتال في الشهر الحرام، لكن نحن نعم نعترف بأن القتال في الشهر الحرام حرام، لكن أنتم الآن خفتم من هذا الإثم، إثم عظيم، تعالوا ندلكم على ذنوبكم، أولا صد عن سبيل الله وصرف للناس عن الإسلام بالقتال وبالدعاية وبكل هذا، الصد حلال يعني، أي إثم أعظم من هذا، وكفر به أي بالله والشرك به هذا أيضا شيء قليل، والمسجد الحرام أي والصد على المسجد الحرام ومنع المسلمين من دخوله هذا أيضا لا بأس، أعظم ذنب هذا، وإخراج أهله منه أي من المسجد الحرام بطرد المؤمنين حتى هاجروا هذا أكبر عند الله من كون القتال وقع خطأ في آخر يوم جمادى، والفتنة أكبر من القتل، فتنة المؤمنين حتى يخرجوا من دينهم بالضرب والغمس في الماء والإحراق بالنار أكبر. عرفتم الآن؟ اسمع الآية، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فأسكتهم ثبتهم. ثم قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم لن يفرغوا أبدا من قتالكم ولن ينتهوا حتى يردوكم عن دينكم حسب ما يرون ويزعمون. وهذه كشف عن نيات الكفار وما يدور في خلدهم وما هم عليه إلى اليوم. ولا يزالون يقاتلوكم لعلة ماذا؟ كي يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذه الجملة هذه تبشرنا بخير أنهم ما يستطيعون، إن استطاعوا معناه ما يستطيعون، لكن تصوراتهم فهمهم أعمالهم تدبيرهم كله على أن لا يبقى إسلام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم قال تعالى: اسمعوا، ومن يرتد قراءة سبعية، ومن يرتد بدون فك، ومن يرتد منكم عن دينه أي الإسلام فيموت وهو كافر أي لم يتب ولم يرجع فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حتى ما يفكر مؤمن في أن يرتد لا لدنيا ولا ولا ولا، لأنه إهباط كامل وحبوط لا حد له. انتبهوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. أما إن ارتد وتاب ومات على الإسلام نجا، لكن فيموت وهو كافر. وهنا مسألة فقهية استريحوا قليلا. ما هي؟ هل العبد إذا ارتد عن الإسلام ولم يمضي عليه زمان طويل أو قصير حتى تاب، هل أعماله الصالحة التي عملها من الحج والعمرة والصالحات والجهاد وهو ترد عليه أو يحرمها ويستأنف العمل من جديد؟ أعيد القضية: فلان ارتد بعدما عاش 20 سنة في الإسلام، أصبح البرنيط على رأسه والصليب في عنقه، قضى فترة من الزمان تطول وتقصر ثم تراجع وندم وعاد إلى الإسلام، هل أعماله الصالحة التي عملها أيام إسلامه تمسح وتنسخ وتحبط بكفره وإلا لا؟ قولوا الله أعلم. الجمهور أكثرية الأئمة على أن أعماله الصالحة تعود إليه، لا على أن أعماله الصالحة لا تعود إليه، إلا الشافعي يقول لا تعود إليه. الجمهور احتج بقول الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشافعي رحمه قال هذا اللفظ عام، هيا نقيده بقوله فيمت وهو كافر. شبهتم. ونتيجة هذا الذي كان قد حج واعتمر وارتد ثم عاد، هل يجب عليه الحج مرة ثانية وإلا يعتبر حجه الأول عملا صالحا له؟ الجمهور عليه أن يعيد الحج، لأن الشرك محبط للعمل بطل ما بقي له شيء. ورأي الجمهور أصوب. ثبات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبالإجماع أن الشرك مبطل للأعمال محبط لها. يبقى إذا عاد إلى الإسلام هل أعمال الأولى ترد له ويثاب عليها وقد محى بكفره؟ الصواب أنها لا تعود. يستأنف العمل من جديد، يحج يعتمر. وسؤال ثاني في هذه القضية، هل المرتد يقتل فورا أو يستتاب؟ قولوا وستسمعون، المهم أنني أحرككم. هل من ارتد يستتاب 3 أيام أو على الفور؟ المشنقة. الجواب كما قلتم يستتاب. كم يوما؟ موجود في الهيئة أو في مركز الشرطة يعرضون عليه تتوب وإلى لا، أو ما توضأ وصلي، ما نصلي ما نرجع. اليوم الأول ما الذي يعطونه الخبز وإلا خلوه يجوع، لا يعطونه ممكن يتوب يطعمونه. اليوم الثالث كم الساعة؟ الساعة الثانية. ما توضأ وتصلي ولا لا؟ الساعة الرابعة. الخامسة كم بقي على المغرب؟ نصف ساعة. قد ما تتوضأ وتصلي، فإن قال لا يضرب عصر. كلمة واحدة، مات كافرا إلى جهنم، ارتد مات كافرا. فإن هو أراجع وقال الحمد لله أتوب إلى الله واستغفر، ذهب ردوه إلى أهله. فإن هو أراجع وقال الحمد لله أتوب إلى الله واستغفر، ذهب ردوه إلى أهله. السؤال، هل المرأة تقتل بالردة أو لا؟ زينوبة ارتدت، الجمهور على أنها لا تقتل بالردة، تسجن تعذر حتى تتوب. لما قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله ما قتل النساء ولا الأطفال، وحرم قتل النساء والأطفال في الحرب. إذا خضنا تصانع لا يحل لمؤمن أن يقتل امرأة إلا إذا حملت السلاح ودخلت المعركة لمقاتلة، والأطفال كذلك. قالوا إذن وهنا المرأة لما تقتل ما دام الرسول قد عفى عن قتلها وهي كافرة؟ إذن يعفى عنها الآن وهي كافرة، لكن لا بد من تعذير. إن كانت متزوجة تفصل عن زوجها على الفور، حرام لا تحل له. إذن هل هناك من لا يقتل إذا ارتد إلا بعد الاستتابة؟ مالك يقول نعم، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على الفور، لا تقبل له توبة ولا يستتاب. ما دليلك يا مالك؟ قال إن امرأة في المدينة لها خادم منافق يسب الرسول أمامها، فجاءت في الليل بحديد مصب وهو نائم فاعتمدت عليه وقتلته، وذهبت الرسول تخبره فلم ينكر عليها فعلها، أقرها على ما فعلت، لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطاق. يسبون الله نسبوا إليه العجز والولد واواء، والله عز وجل شأنه عظيم يعفى عنه تابوا. لكن وسب الرسول لما؟ هذا معناه خداع غش وضرب الإسلام. والجمهور يقولون يستتاب كغيره إن تاب إلا قتل، والأمر واسع وكله خير. عرفتم؟ هذا دل عليه قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك البعداء، حبطت أعمالهم أي بطلت في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أهل جهنم خالدون فيها لا يموتون ولا يخرجون. كم من مليون سنة بلا حساب، حياة غير قابلة للفناء. تعرفون الحياة غير قابلة للفناء؟ في صور ولا؟ هذه الشمس كم سنة عندها؟ طال عمرها ولا لا؟ أهل النار يدخلون في النار ما يموتون ولا تنتهي، عالم أسفل باقي هكذا في صنوف العذاب وألوان الشقاء وحياة لا تسأل عن مرارتها، ولا موت ولا خروج. أين يخرجون؟ الموت غير قابل أجسام للموت، ما يموت. أهل الجنة فوق أيضا عالم كامل، عالم هذا ولا قطرة من بحر. أهله دائما أحياء لا يموتون ولا يمرضون، هكذا خلقهم الله على صورة غير قابلة للفناء والتحلل والتبخر. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية الأولى فهمتموها واضحة؟ خير لكم من 20,000 ريال أو ما ماذا تقولون؟ أما الذين حفظوها فهموها والله لخير لهم من 100,000 ريال. 100,000 ريال ممكن توقعك في الفتنة والبلاء والشقاء، ماذا تستفيد؟ في أكثر ما أن تأكل وتلبس ثوب واحد وقوس عيشك لك طول حياتك. الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك السامون الأعلون يرجون رحمة الله والله غفور لهم رحيم بهم. هذه نزلت أيضا في عبد الله بن جعفر الأنعم. أرفع صوتك إلى الأسماء. عبد الله بن جحش سحر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي قاد السرية وإلا، وهو الذي قاتل عمرو بن عمرو المخزومي، وأصبح هو أيضا خائفا مع أصحابه، والرسول ما بت في القضية، ما زال الأسر على ما هم عليه والغنيمة كذلك حتى يجي حكم الله. فكان في كرب مع أصحابه ينتظرون حكم الله فيه، بل وحتى جيرانهم الناس كلهم لهم سبب القضية. فقال تعالى مخبرا مؤكدا الخبر إن الذين آمنوا، عبد الله بن جحش ما آمن، رفقته ما آمنوا من قبل، وهاجروا، والذين هاجروا ما هاجروا من مكة إلى المدينة، وجاهدوا في سبيل الله لا في سبيل الدنيا ولا المال، أولئك يرجون رحمة الله. ورجاء الرحمة انتظارها برغبة مع حسن الظن بأنها واقع، ترقب للخير وانتظاره مع الظن الغالب. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، إذا غفر لهم ورحمهم. فباتوا في هدوء وعاشوا سعداء. هكذا يعامل الله أولياءه من عباده المؤمنين. هذه الآية نزلت في عبد الله بن جحش تساوي الدنيا بما فيها، من هو أو أنا حتى ينزل القرآن فيه ويطمئنه ربه ويبشره بالمغفرة والرحمة. الحمد لله. إن الذين آمنوا، ويبقى هذا إلى يوم القيامة، كل من آمن أولا ثم هاجم بلاد الشرك والكفر ثم جاهد مع المجاهدين في سبيل الله، الكل يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم. الآن تسمعون شرح الآيتين من الكتاب، لعلي أخطأت. قال معنى الآيتين الكريمتين، لما أخبر تعالى أنه كتب على المؤمنين القتال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة يتعرف على أحوال الكفار، لأن الكفار ما سمعتم أنهم أعطوا جائزة بمئات بعير لمن يأتيهم برأس محمد، ما إن خرجوا خرج الصديق عرفوا أن الحالة تغيرت، فلا بد إليهم من تخطيط وعمل وحركات. فأراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على أحوالهم، فبعث سرية بقيادة عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جحش رضي الله عنه. قال سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة يتعرف على أحوال الكفار، فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجاله عيا لقريش فقاتلوهم، فقتلوا منهم رجلا يدعى عمرو بن الحضرمي وأثروا اثنين وأخذوا العيرة وقفلوا راجعين إلى المدينة، وكان ذلك في آخر يوم من جماد الآخرة الثانية، وهي أول ليلة من رجب. إذن فصارت طائرة قريش وقالت محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه، وردد صوتها اليهود والمنافقون بالمدينة، كما تعرفون المغربين والأهواء والعطماء استجابوا. بقي هل بقي القتال في الشهر الحرام بقي محرم إلى اليوم أو نسخ؟ الجواب نسخ. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الشهر الحرام بقيت حرمته وجلاله وقدسيته، لكن اذا قاتل المشركون الشهر الحرام بالشهر الحرام مقاتل فيه، واذا اضطرنا الى قتالهم نقاتلهم بالشهر الحرام، اذ قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف في اخر شوال واول القعده غزوه حنين وثقيف. ثم ما تنسوا أن الذي حرم هذه الأشهر هو الله، عرفتم لنا، وقرر هذا ورسخه في قلوب العرب في الجاهلية قرونا. من أجل ماذا؟ ليفتح لهم مجال لأن يتنقلوا في الجزيرة تجارا وعمالا ويتراحمون. هدنة ربانية، والله ما تستطيع الأمم المتحدة. إذا دخل الشهر الحرام وقف السلاح، لا إغارات لا غزو لا سطو لا أبدا. من فعل هذا؟ من خلق القلوب وهو يقلبها والعلة أن يعيشوا في هذه الأشهر حتى يتمكنوا من حياتهم. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس لتقوم حياتهم على هذه الأشهر الآمنة التي لا قلق فيها ولا خوف. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قيام للناس يعني حياتهم تقوم على هذه الأشهر، يبيعون يسافرون يعودون، كما قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. عرفتم هذه؟ إذن فلهذا تعجبت قريش بالفعل كيف يقاتل الرسول في الشهر الحرام وهو رسول الله، ووجد فرصة للتشنيع والتهويل. واسمع ما قالوا، قال وأخذوا العير وقفلوا راجعين، وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الثانية وهي أول ليلة من رجب، فطارت طائرة قريش وقالت: محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه. وردد صوتها اليهود بالمدينة والمنافقون بالمدينة حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف العير والأسيرين ولم يقض فيهما بشيء حتى ينزل حكم الله. وتعرض عبد الله بن جحش ورفاقه لنقد ولوم عظيمين من أكثر الناس يلومونهم: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ قال: وما زال الأمر كذلك، اللوم العتاب والصياح والضجيج، حتى أنزل الله تعالى هاتين الآيتين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن القتال في الشهر الحرام، أي عن القتال فيه، أجيبهم يا رسولنا، أجيبهم يا نبينا، قل لهم: القتال فيه وزر كبير بعيد غير أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى، وكذا الصد عن المسجد الحرام، وكذا إخراج الرسول منه والمؤمنين وهم أهله وولاته بحق، وهم أهل وولاته بحق، أعظم وزراء في حكم الله تعالى. في مثل عامي يقول: يحرم الإبرة ويأكل الجمل ويستبيح الجمل. الإبرة حرام، كيف تسرق إبرة مؤمن تأخذها؟ والجمل لا بأس، يعني الإبرة ما يحتاج إليها، ما له بحاجة، يقول حرام هذا، والجمل لا بأس. فهم يحرمون القتال في الشهر الحرام ويفعلون كل الأباطيل والشرور، القتل والتهجير والكفر وما إلى ذلك. قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن القتال فيه، أجيبهم يا رسولنا وقل لهم: القتال فيه وزر كبير، أي إذن كبير، بيد أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى، وكذا الصد عن المسجد الحرام وإخراج رسول منه والمؤمنين وهم أهله وولاته بحق، أعظم وزرا في حكم الله تعالى. كما أن شرك المشركين في الحرم وفتنة المؤمنين فيه لإرجائهم عن دينهم الحق إلى الكفر بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل في الشهر الحرام، مضافا إلى كل ذلك عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ثم أخبر تعالى المؤمنين محذرا إياهم من الارتداد مهما ما كان العذاب يصب عليهم، يحذرهم أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا فإن أعماله الصالحة كلها تبطل ويصبح من أهل النار الخالدين فيها أبدا. ما إذا عذب المؤمن على الفور يلبس بنيطة ويقول أنا مسيحي، يصبر، لكن إذا كان العذاب شديد يغمسونه في الماء أو يكونه بالنار أو كذا في تلك الحالة يعطيهم ما طلبوا منه، يسب الله أو الرسول كما يريدون. إذ كان عمار ووالده ياسر وسمية يعذبون بالغمس في الماء، يجرونهم على الأرض الحارة والعصا، فيمر بهم الرسول فيقول عمار أعطيهم. هم يطالبون ماذا؟ امدح آلهتنا وسب رسول ودينا أو نبقى نعذبك. ونزل في ذلك قول الله تعالى إلا من أكره أي على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج. قال مضافا إلى كل ذلك عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، إذ قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم أخبر تعالى المؤمنين محذرا إياهم من الارتداد مهما كان العذاب أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا فإن أعماله الصالحة كلها تبطل، سواء كان جهادا أو حجا أو صلاة أو صياما، ويصبح من أهل النار الخالدين فيها أبدا. قال هذا ما تضمنته الآية الأولى. ما هي الآية الأولى؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذي الآية الأولى. الآية الثانية إن وقال هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هاجروا، فقد نزلت في عبد الله بن جحش. من عبد الله بن جحش هذا؟ هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخو زينب. ما تعرفون عن زينب شيئا؟ قولوا ما لا تعلم. لو تجمع نساء العالم والجامعيات بخصوص من المسلمات لا يصلحون حذاء لزينب. لزينب تولى الله تعالى عقد نكاحها لرسول الله في السماء، وكانت تفاخ نساء الرسول، ما من كن واحدة إلا وتولى عقد نكاح أبو أو أخوها، وأنا تولى الله تعالى عقد نكاح. ما سبب هذا الفضل والشرف؟ كيف فازت به؟ من أجل فقط اقتراحها بين يدي الله ورسوله لما نزل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم، لأن زينب بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أم وعمة الرسول. زينب لما جاءت مهاجرة مع أخيها عبد الله أراد الرسول أن يزوجها مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه، فخطبها والرسول يستحي. الرسول يستحي، والله لو جمعت حياء الأمة كلها ما كان حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يخاطب الشخص في وجهه من حيائه. فلما خطبها لزيد فهمت أنه خطبها له هو لتصبح أم المؤمنين. بعد ساعات أو ليلة أو نهار علمها النساء: أنت مالك، أنت مخطوبة لزيد، لزيد العبد، لن يكون هذا أبدا، شرفنا قبل كل شيء. وأخو عبد الله وقف إلى جنبه: كيف شريفة قرشية تزوج عبد من العبيد مملوك؟ لن يكون هذا أبدا. ولكن الله أراد أن يكون ليهدم به بناء بنته الأيدي الكافرة، وهو أن من تبنى ولدا يصبح كولده لا ينكح ابنته. إذن وزيد كان متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم، اشترته خديجة في حادثة معروفة ووهبته للرسول، والرسول اعتقه وتبناه أيضا. كان يعرف زيد بن محمد، فأراد له أن يبطل هذا التبني من أساسه. إذن فكيف يصنع الجبار وهو ذو التدبير الحكيم؟ إذن فأرى رسوله أن يخطب زينب لمولاه، ففهمت أنه مخطوب للرسول، فرحت وقرت عيناها. بعد يوم أو ساعات تبين أنه مخطوب لزين، قالت: لن يكون هذا، كيف يسمع الأشراف الدنيا أن فلان تزوجها مولا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. هذه الليلة لو كنا في بلاد فيها مخامر تبيع الخمر، والله ما يبقى واحد يبيع الخمر الليلة، يبقى والذين على سطوحهم الدشوش ويبيتون مع عواهر العالم ومجرميها يتفرجون، لو يحضرون ويفهمون والله ما بات في صدورهم. اسمع: وما كان لمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله حكم ورسول امرا ان تكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله ما ان نزلت الايه وتليت في البيوت وعلى ألسنة النساء والرجال حتى طاحت زينب بين الى رسول الله: زوجني كما امرك الله يا رسول الله. وتنازل عبد الله البطل قائد سريه، اول سريه في الاسلام، وراضي بقضاء الله، وتزوجت زينب مولى زيد بن حارثة. وتمضي الأيام وزينب نفسها ما هي مرتاحة لهذا الزوج، مرغمة فقط مكره. فكان زيد يشاهد هذا منها، يرى كأنه يؤذيها، فيشكو إلى رسول الله مولاه: يا رسول الله، هذه آذيتها، نريد أن نفارقها. يقول الرسول: اصبر. ما هي الآية؟ أمسك عليك زوجك واتق الله. أمسك يا زيد عليك زوجك، لما قال زوجتك، الفصيح الزوج الذكر والأنثى، والعامة تقول زوجة بالهادي يفصل بين الرجل والمرأة، وإلى الزوج كلهما زوج. أنت كنت فردا ولا لا؟ زوجناك أصبحت زوجا، والمرأة أصبحت زوجا. لكن إذا خفت اللبس والاختلاط قل الزوجة بلها، ما تقول هذه زوجي هذه زوجتي، لأنهم ما يفهمون هذه زوجي. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي يا رسولنا في نفسك ما الله سيظهره، لأن الرسول خايف أن يطلقها زوج ويزوج هو ويقول انظر محمد يتزوج مرة ولده، من يطيق هذا مع حيائي وكمالي؟ فكان يخفي هذا والله يعاتبه. ماذا قال له؟ أتخشى الناس؟ والله حق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، من زوجه إياه؟ أبوها. الله، فكانت تفاخر تقول ما منكن يا نساء إلا وتولى عقد نكاح وليها وتولى عقد نكاح ربي. ما إن نزلت الآية حتى أقام الرسول بالاحتفال بالوليمة والناس يدخلون يأكلون، لا عقد في الأرض ولا شهود ولا أحد، تولى الله زواجها. أما زيد الذي وكبش الفداء والضحية خلد الله ذكراه في الأرض والسماء ولم يظفر بهذا أي واحد غير الرسول. أعطوني موميا ذكر الله اسمه في القرآن سوى رسول الله وزيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لما لئلا يكون لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منها وطرا. الذي كنت تبنيته إذا طلق مرته لك أن تزوجها، ما هو ابنك حقيقي، يعني بدعة جاهلية أفضلها الله. لكن من تحمل حملها الثقيل؟ رسول الله وزينب وزيد رضي الله عن صحابة رسول الله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه. عرفتم الآن من عبد الله بن جحش؟ كيف؟
كيف
رامي
السيارة؟ رامي في السيارة للحوم فيها مو على الصبي ولا على رحب السيارة.
من الذي دعس؟
دعس رجال البحر
صبي
قدم. ايه
الصبي
هي اللي حطه في السيارة.
الصبي هو اللي يسوق، الذي يسوق ولد عليه الدية وعليه كفارة.
خارجي؟
كيف خارجي هذا؟
من برا ما هو من السعودي.
مسلم او كافر؟
لا مسلم،
لا بد من هذا
عليه.
اي نعم. نعود الى السياق والا انتهينا. قال فقد نزلت في عبد الله بن جحش واصحابه طمأنهم الله تعالى على انهم غير آثمين لقتالهم في الشهر الحرام كما شن عليهم الناس بذلك، وأنهم يرجون رحمة الله أي الجنة، وأنه تعالى غفور لذنوبهم رحيم بهم، وذلك لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله. وقال تعالى فيهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية الثانية. هل لهاتين الآيتين من هداية من أنوار نقتبسها لنعيش عليها أياما؟ وهل القرآن نور؟ ماذا تقولون؟ والله إنه لنور. أما والله يقول آمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. هل يستطيع إنسان أن يمشي في حياته بغير القرآن ويستقيم؟ والله ما قال، أقسم بالله لا بد وأن يتخبط في الذنوب، في الآثام، في الجهالات، في العقل، يمشي في الظلام. وإن شككتم افتحوا أعينكم على العالم الإسلامي، من كم قرن هو يتخبط، كم من يوم أن أعرض عن كتاب الله وحوله إلى الموت والقبور وهم يتخبطون. إذن للآيتين هداية. أول هداية حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، يجب أن نحترم الشهر الحرام ومكة ولا لا إلى يوم القيامة. ثانيا نسخ القتال في الشهر الحرام، القتال في الشهر الحرام نسخ، يجوز إذا احتاج المسلمون إلى القتال فيه يقاتلون. ومع هذا أرادوا أن يغزوا، قائدهم يقول نترك هذا الشهر حتى يدخل الشهر الآخر، لا بأس، لكن إذا فوجئوا لا ينتظرون. قال نسخ القتال بالشهر الحرام بدليل قتال الرسول صلى الله عليه وسلم هوازن وثقيف في شوال وأول القعدة وهما في الأشهر الحرم، عرفتم؟ قاتل ثقيف وهوازن وإلا لا في الأشهر الحرم. والمعنى هذا أن القتال في الشهر الحرام جائز للمسلمين، لكن يبقى الشهر الحرام معظم، لا يعصى فيه الجبار، يتقوى فيه الله بالطاعات، لأنه أفضل الشهور وأعظمها. ثالثا الكشف عن نفسية الكافرين، وهي عزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم عن الإسلام ويخرجونهم منه. الآن فارقوا من هذه أو ما زالوا؟ رابعا الردة. ما معنى الردة؟ هيئة الارتداد، كان ماشي مع الإسلام ورجع الورى، ارتد ولا لا، كان في طريقه إلى الله إلى الجنة فانتكس ورجع الورى إلى جهنم، ارتد. الردة محبطة للعمل. ما معنى محبطة له؟ مسقط له، مبطل، ما ينفع. فإن تاب المرتد يستأنف عمله كما علمتم، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 ليلة 26 من شهر جمادى الأولى لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين من يوم الأحد المبارك، من يوم الأحد، ندرس كتاب الله عز وجل. وقد انتهى بنا الدرس إلى هاتين الآيتين الكريمتين، تلاوتهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. أعيد تلاوة الآية. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. هاتان الآيتان المباركتان اشتملتا على ثلاثة أسئلة والإجابة عنها. من السائل ومن المسؤول؟ لا بد من معرفة. السائل المؤمنون، والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعلم بسؤالهم المخبر نبيه به الله جل جلاله وعظم سلطانه، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سؤال، يسألونك عن الخمر والميسر، هل هما جائزان أو ممنوعان؟ ما حكم الله فيهما؟ اذكروا أن الأحكام الشرعية نزلت تدريجيا حكما بعد حكم، إذ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، 10 سنين ما شرع شيء سوى الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة. ثم فرضت الصلاة في السنة العاشرة بعد الرحلة إلى السماء والملكوت الأعلى. فصلى والمؤمنون 3 سنوات ولم تكن أحكام تنزل. لما حل صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أية مدينة هذه؟ هذه والله المدينة النبوية. أخذ التشريع ينزل يوما فيوما، وكلما نزل أمر مهر به، وكلما نزل نهي تركوا المنهي وابتعدوا عنه وأخذوا يكملون ويصعدون في سلم الكمال حتى أصبحوا أفضل من وجد على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ها هم يسألون الرسول عن الخمر والميسر. أما الخمر فكل مسكر سميه خمر ولا تغرب، إذ هذا اللفظ مشتق من خمر في الإناء غطيته، وفي الحديث الصحيح خمروا الإناء أي غطوه بالليل خشية أن تقع فيه حشرة أو يشرب منه حيوان أو كذا. من عنده إناء فيه لبن أو عسل أو طعام أو ماء يخمره بالليل. إرشاد الطبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم خمروا الإناء، يعني إناء فيه ما يطعم ويشرب. وسميت الخمر خمر أيضا لأن المؤمن يقال خمري وشك، تخمري. الخمار ما هو؟ ما تغطي به رأسها ووجهها. تعرفون الخمار؟ يعرفون النساء ما تصر به وتغطي رأسها ووجهها، ذلكم الخمار. وأصل الخمر العنب، يغلى أو يصبح ويستخرج منه المادة المسكرة. ثم أصبح كل ما يخمر العقل ويسره ويصبح الرجل يهذر ويقول ما لا يعرف، وقد يخشى كبائر المعاصي لأن عقله غطي واستثر. فلهذا كل مسكر خمر وحرام. هذا السؤال ما الدافع إليه؟ لما حصل أن حمزة، من حمزة هذا؟ هذا ابن عبد المطلب، هذا عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، قام يصلي أو شهد صلاة في إحدى الأماكن في المدينة، صلاة المغرب. فلما دخل يصلي ما أحسن القراءة، خلط وقال كلاما بذيئا. فنزلت الآية من سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آبي سبيل. فمن ثم وقفوا عن شرب الخمر أوقات الصلاة، فلا يشربون إلا الوقت الواسع من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، أمر واسع، أو من بعد صلاة الصبح إلى الظهر، الأمر واسع. لكن من بعد العصر وصل المغرب، بعد المغرب وصل العشاء، فأخذوا أخذا بتعاليم الله لا يشربون في الأوقات التي يبقى السكر معهم ويدخل وقت الصلاة. فمن هنا أخذت التساؤلات، ومن يسأل رسول الله هو معلمهم وهاديهم ومرشدهم.